فأصفروا إلى آخر الحديث. هذا الحديث صريح الدلالة في أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الأمر بالدخول في شهر رمضان وصيامه برؤية هلاله، فيقول إذا رأيتموه فصوموا. ولا شك أن هذه الرؤية هي الرؤية البصرية وليست الرؤية العلمية، ولا يحتاج هذا إلى تدليل، لا سيما وفي آخر الحديث فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي الرواية الأخرى كما سمعتم في الدرس درس الأمس فأتموا شعبان 30، فإن غم يعني كان هناك في السماء غيم أو سحاب أو ضباب أو قتار أو نحو ذلك من الموانع الطبيعية الكونية التي تمنع الناس عادة من رؤية الهلال بأبصارهم، إذا كان الأمر كذلك فعليهم أن يتموا صوم شعبان، عليهم أن يتموا شعبان 30 يوما سواء أفطروه أو صاموه. وهنا يثار عادة بمثل هذه المناسبة المسألة التي كثر الخلاف فيها قديما وحديثا، ألا وهي هل يجوز إثبات هلال رمضان إما بالرؤية البصرية مع الاستعانة بالآلات المكبرة أو بالرؤية الحسابية؟ هذا خلاف معروف منذ قديم، ولكن اشتد الخلاف في العصر الحاضر بسبب وجود الآلات المقربة والمكبرة والتي تساعد على رؤية الهلال بالعين العادية ليس بعلم الحساب والتقويم. والذي نراه أنه يجب على المسلمين أن يظلوا عند ظاهر هذا الحديث، وهو الذي يقتضي إثبات الهلال بالرؤية العادية بدون استعانة بالآلات المكبرة أو بدون استعانة بالعمليات الحسابية. والسبب في هذا يعود إلى أمور: أولا ظاهر هذا الحديث حيث يقول عليه السلام إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وثانيا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أكد هذا الظاهر من هذا الحديث بقوله في حديث آخر، ألا وهو قول عليه السلام نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث على الأمة الإسلامية تبعا لنبيها الأمي، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فألحق الرسول عليه الصلاة والسلام الأمة الإسلامية ولو كانت في واقعها في كثير من عصورها ليست أمية، ولكن الرسول عليه السلام ألحق الأمة بنبيها من حيث أنه وصفها بأنها أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. لذلك فنحن يجب أن نلتزم هذا الوصف الذي طبع به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته من هذه الحيثية، وهي من حيث أنه ينبغي الاقتصار في إثبات الهلال على الرؤية البصرية العادية والابتعاد عن العلوم الحسابية. هذا هو الأمر الثاني. والأمر الثالث الذي يوجب علينا أن نتمسك في إثبات الهلال بالرؤية العينية البصرية العادية، الأمر الثالث من تلك الأمور هو أن الإسلام من طابعه أيضا أنه سمح سهل ميسر مذلل للناس، بينما إذا تركنا هذا الأمر الميسر لكل الناس، إذا رأيتموه فصوموا، وأردنا أن نلتزم وسيلة من الوسائل التي هي خاصة ببعض الناس والناس الذين عندهم من الوسائل العلمية التي قد لا تتيسر لكل طائفة أو لكل شعب أو لكل أمة، إذا نحن أعرضنا عن التمسك بهذه الوسيلة الميسرة صار الإسلام كأنه ليس دينا عاما ميسرا لكل الشعوب مهما كانت ثقافاتها ومدنياتها مختلفة بعضها عن بعض. فلا شك أن هذا الخطاب إذا رأيتموه فصوموا يتوجه إلى كل شعب من الشعوب المسلمة على ما بين الشعوب من تفاوت في الحضارة والمدنية والثقافة، بينما إذا التزمنا إثبات الهلال بالرؤية المجهرية مثلا بالآل المكبرة انحصرت لإثبات بالدولة التي تتملك هذه الوسيلة الحديثة. كذلك إذا أردنا أن نثبت الدخول في الصيام بالعمليات الحسابية انحصر أيضا طريق هذا الإثبات بمن يعلمون علم الحساب الدقيق، وهذا ينافي شمول الإسلام ويسره لجميع الشعوب وفي جميع الأزمان والأماكن. ولا يقال هنا بأن الرؤية المجهرية والعمليات الحسابية دقيقة جدا بحيث أنه لا يبقى هناك مجال للتردد أو للتشكك، فإننا نقول إن الإسلام من يسره أنه قال إذا رأيتموه هذه الرؤية الطبيعية التي لا تحتاج إلى تكلف فصوموا. وسيأتي قريبا إن شاء الله بأن هذه الرؤية تثبت بشهادة رجل مسلم عدل وليس بحاجة إلى استحضار شهود كثيرين. هذا من تمام التيسير في إثبات الهلال. ومع ذلك فهو يقول في آخره فإن غم عليكم فأتموا الشهر 30 يوما، انتهت المشكلة. فما تحتاج القضية إلى كثير من الجدل والمناقشة ما دام أن الإسلام أقام إثبات هلال رمضان ككل أهل الشهور الباقية على هذه الرؤية الميسرة لكل إنسان عادي طبيعي، ومجرد أن يشهد شاهد مسلم على أنه رأى الهلال كما سيأتي كما ذكرنا ثبت الهلال. فإن كان هناك في السماء حائل قد حال بين الرؤية والتالي بينه وبين الصيام أتم الشهر السابق الذي هو شهر شعبان 30 يوما، فيصبحون في اليوم الذي بعده صائمين قطعا. فالفرق يبقى بين أن يكون شهر شعبان 29 أو يكون 30. حتى ولو فرضنا الواقع الآتية، كان هناك في السحاب غمام وغمام شفاف بحيث أنه يحول بين الرأي بالعين المجردة وبين رؤية هذا الهلال، لكن إذا سلط الآلة المكبرة المجهر أزال ذلك السحاب الشفاف فرأى الهلال من ورائه، فحينما اعتمدنا على العين المجردة ماذا أصابنا من الناحية الشرعية؟ لا شيء. قال فإن غم عليكم فأتموا شهر 30. ما بيكون خسرنا شيء من الناحية الشرعية، لأن الشرع لا يحاصص ولا يدقق مع المسلمين، بحيث أنه ثبت فيما بعد بطريقة ما أن تاري الهلال كان ظاهر لكن ما رؤية بسبب ذلك السحاب. ماذا يضرنا؟ قد قال فإن غم عليكم فأتموا شهر 30. إذا ما أصبحنا في هذا اليوم صائمين، وقد رؤية مثلا الهلال بالآل المكبرة لكنه لم يرى بالعين المجردة، فلم يضرنا شيء بذلك شيئا إطلاقا، لأننا بين أن نراه بأعيننا العادية فنصوم أو لا نراه، قال يتم الشهر 30 يوما. وقد فعلنا أحد الأمرين، حينما حاولنا أن نراه بالعين المجردة لم نره، إذن قد غم علينا فأتممنا شهر شعبان 30 يوما. لذلك فأنا في اعتقادي لا ضرورة ملحة لحمل المسلمين في العالم الإسلامي اليوم أن يستعيدوا عن النظرة العادية بالنظرة العلمية، سواء كانت بالآلة المكبرة أو كانت بالعملية الحسابية. ونحن نعتقد أن الإسلام لا يزال ينتشر في الأرض انتشارا بالغا، وفي الوقت نفسه نعتقد أن الأماكن التي ينتشر فيها الإسلام لا يوجد فيها شيء من هذه الآلات ومن هذه الوسائل العلمية، وسيظل هذا الحكم سائرا إذا رأيتموه سائرا إلى الأبد ما وجد الإسلام على وجه الأرض. وحينئذ فالأولى بالمسلمين أن يحفظوا الوسيلة التي بها يثبتون هلال شعبان أو لهلال رمضان، ولا يختلفوا في هذه الوسائل ما دام أن الشارع وحد الوسيلة بمثل هذا الحديث: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. هذا ما كان بقي علي من الكلام حول هذا الحديث. والآن حديثنا هو الحديث الخامس، وفيه بيان كيف يثبت هلال رمضان، هل يحتاج الأمر إلى عديد من الشهود أم يكتفى في ذلك بشاهد واحد عدل. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. وهذا الحديث في الواقع من الأحاديث الصحيحة، وقد صححه من ذكر المصنف من الحاكم وابن حبان، ولكن لعل الأولى كان من الناحية الحديثية والإصطلاحية تقديم ابن حبان في الذكر على الحاكم، لأنه قال رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان، فلو عكس وقال رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم كان أقرب إلى الاصطلاح الحديثي من ناحيتين اثنتين. الناحية الأولى أن ابن حبان أعلى طبقة، أي أقدم من الحاكم من حيث العصر. والناحية الأخرى أن تصحيح ابن حبان على ما فيه من تساهل ذكرناه في الدرس السابق، ومع ذلك فلا يزال تصحيحه أنظف من تصحيح الحاكم، لأن الحاكم يقال في تصحيحه كما قلناه أمس في تصحيح ابن حبان، وزيادة شيء آخر، وهو أن الحاكم ليس فقط يصحح الأحاديث الذي فيها في أسانيدها من لا يعرف، بل إنه يتعدى ذلك إلى أنه يصحح بعض الأحاديث وفي أسانيدها من هو متهم بالكذب والوضع في الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا يقع فيه ابن حبان. ولذلك فمن المقطوع به عند أهل العلم بالحديث أن الحاكم أشد تساهلا في التصحيح من ابن حبان، وأن صحيح ابن حبان أنظف من صحيح مستدرك الحاكم. فلما ذكرنا من علو ابن حبان في الطبقة أولا، ولأن تساهله في التصحيح أقل من تساهل الحاكم، كان الأولى أن يقدم ابن حبان في الذكر على الحاكم، فيقول رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا الحديث وفي الواقع إسناده صحيح، وفيه كما هو واضح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت هلال رمضان برؤية رجل واحد، ألا وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فكان في هذا الحديث دلالة إلى المذهب الذي يقتصر في إثبات هلال رمضان على شاهد واحد. والمسألة خلافية بين الفقهاء، فمنهم من يقول بما دل عليه هذا الحديث، ومنهم من يوجب أن يشهد اثنان فصاعدا، ومنهم من لا يقتصر بالشاهدين الاثنين وإنما يوجب جماعة تحصل القناعة بصدقهم في رؤيتهم للهلال. ونحن نقول إن هذا الحديث يعتبر أصلا في الاكتفاء بالشاهد الواحد لإثبات هلال رمضان، ولكن الناس يختلفون من حيث التساهل في الإخبار بما رأوا والتثبت فيما رأوا وحتى في الصدق، فهذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. فالأمر حين ذاك يعود إلى القاضي الشرعي الذي أنيط به إثبات هلال رمضان، فإذا جاءه شاهد ويعرفه جيدا وأنه صادق وأنه كيس فطن وليس من الناس المغفلين الذين قد يقول أحدهم إنه رأى الهلال والواقع أنه رأى شعر من حاجبه بينه وبين الأفق فتوهمها هلالا، فإذا جاء إلى القاضي رجل مسلم يعرف صدقه ويعرف نباهته ويقظته، فيجوز له شرعا أن يثبت هلال رمضان بمجرد شهادة هذا المسلم الواحد. أما إذا لم يطمئن لخبره فتثبت وأراد شاهدا ثانيا أو ثالثا على حسب الأشخاص الذين يأتون ويشهدون عنده، فلا معنى من ذلك حتى لا يستبق الأمر ويثبت إلى رمضان، والواقع أنه لم يثبت لأنه لم يأتي عنده شاهد يثق بشهادته. ونحن نعلم اليوم أن هناك عند القضاة كما كان الأمر منذ القديم جماعة يعرفون بالمزكين، يزكون الناس. بتعرف فلان؟ ايه ولا بعرفه. وشو معرفته به؟ معرفة سطحية جدا. فلا شك ان القاضي الحريص على اثبات شهر الصيام بطريقة رضية مطمئنة لا يقنع بمجرد ان يقول فلان والله هذا بعرفه رجل صادق، الا ان يتمكن هو من معرفته بطريقته الخاصة التي هو يقتنع بها. خلاصة القول أن هذا الحديث يدل على أن الأصل في إثبات هلال رمضان يكفي فيه الشاهد الواحد، ولكن ينبغي أن يكون هذا الشاهد معروفا عند الوالي المسؤول الذي يعلن إثبات هلال رمضان اعتمادا منه على هذا الشاهد الواحد. وقد سمعتم أن الذي رأى الهلال في هذا الحديث هو عبد الله بن عمر الخطاب، فهو صحابي ابن صحابي، وهو معروف عند النبي صلى الله عليه وسلم تمام المعرفة، فلا جرم أنه عليه الصلاة والسلام اعتمد على خبره لرؤيته لهلال رمضان وأثبت بناء عليه شهر الصيام. لكن ليس كذلك هؤلاء الشهود الذين يشهدون في هذه الأيام، لا سيما إذا أردنا أن نطبق شروط المسلمين العدول المنصوص عليها في كتب الفقه، وبعضها بلا شك صواب لا ريب فيه، فإننا لا نستطيع اليوم أن نثبت هلال رمضان إلا بواسطة أفراد قليلين جدا. ولنذكر على ذلك مثلا نضربه، ونحن كما يقال نرمي بذلك عصفورين بحجر واحد. لقد جاء في كتب الأحناف التنصيص بأن الذي يحلق لحيته لا تقبل شهادته، فهل الحكام اليوم إذا جاءهم مخبر بإثبات هلال رمضان وهو حليق يقبلون شهادته أم لا يقبلون؟ يقبلون، بينما منصوص عليه أن هذا لا يقبل شهادته. والسبب في ذلك، والسبب في ذلك أن حلق اللحية معصية، وهذه المعصية باتفاق الأئمة الأربعة، لا فرق بين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فكلهم متفقون على أن حلق اللحية معصية، لأن في ذلك ارتكاب لمخالفات عديدة ثابتة في السنة. يكفي في ذلك مثلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: حف الشارب وعف اللحى وخالف اليهود والنصارى. فاليهود والنصارى يحلقون لحاهم فأنتم خالفوهم. فالذين ابتلوا من المسلمين اليوم ولا مؤاخذة من الحاضرين المبتلين بهذه المعصية، فإن الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنحن من عامة المسلمين، يجب على أحدنا أن ينصح الآخرين، لأن الدين نصيحة كما سمعتم. لذلك فحلق اللحية معصية باتفاق الأئمة الأربعة. ونص الحنفية فيما علم، وقد يكون آخرون نصوا على ذلك، بأن من حلق لحيته لا تقبل شهادته. أما الآن فقد أصبح حلق اللحية أمرا عاديا، وعلى العكس من ذلك أصبح الذي يوفر لحيته موضع نظر غريب جدا من جماهير الناس، وكأنه متوحش، وكأنه كما يقولون اليوم رجعي، ولا يحسون أبدا أن إعفاء اللحية هو من أمور الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ولذلك كان الأنبياء جميعا وبخاصة آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام كانوا ذوي لحى. ففي القرآن الكريم قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، إلى آخر الآية. فهارون عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء كانوا محافظين على هذه الفطرة. فجماهير المسلمين اليوم بسبب غلبة العادات الغربية، حينما غزل الأوروبيون بلاد الإسلام بأبدانهم وبعاداتهم، انتشرت هذه العادات الفاجرة الفاسقة، وطبع بها جماهير المسلمين، إلا القليل منهم ممن هداهم الله عز وجل ليعرفوا أن نبيهم وأن أسوتهم الوحيدة كان له لحية جليلة، وأن هذا النبي الكريم أمرهم بأن يعفوا عن لحاهم ولا يتشبهوا بالكفار. لما أصبح أكثر الناس مبتلين اليوم، رأى هؤلاء الحكام أن يتساهلوا في الموضوع وأن يقبلوا شهادة حليق اللحية. وأريد من هذا المثال أن نقول إن هناك تساهلا في تعديل الشهود، ولذلك فإذا تثبت الحاكم ولم يقتصر في إثبات هلال رمضان على شهادة مسلم واحد فلا مانع من ذلك، لأن هذا المسلم سوف لا يكون مثل عبد الله بن عمر الخطاب من حيث إيمانه وصدقه ويقظته ونباهته من جهة، ومن جهة أخرى فسوف لا يكون هذا الشاهد في الغالب معروفا عند الحاكم كما كان عبد الله بن عمر معروفا عند النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص القول، يجب على القاضي الذي يريد إثبات هلال رمضان أن يتثبت في إثبات هذا الهلال، فإن جاءه رجل يعرفه معرفة جيدة وهو مسلم عدل أثبته بشهادة هذا المسلم الواحد كما يدل عليه هذا الحديث الصحيح. ساق بعده المصنف حديثا آخر قد يكون بمعنى الحديث الأول، ولكننا إذا أنعمنا النظر فيه وجدنا فيه تباينا بينه وبين الأول من حيث الدلالة، ألا وهو قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال. هذا أول تباين واختلاف بين الرواية السابقة وبين هذه الرواية. هنا كان الذي شهد ابن عمر صحابي ابن صحابي، الشاهد هنا أعرابي جاء من البادية لا يعرفه الرسول عليه السلام، ولذلك قال في الحديث فقال يعني الرسول للأعرابي أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. هذا الحديث بعد أن عرفتم أن بينه وبين الحديث السابق تباين في الدلالة، بمعنى أن في هذا توسيع قبول شهادة الشاهد أكثر من الحديث الأول، لأن الرسول عليه السلام إن صح الحديث وستكلم على صحته قريبا إن شاء الله قنع من هذا الأعرابي الذي لم يعرفه سابقا أنه أنت مسلم؟ إيه نعم. شو دليل إسلامك؟ أشهد أن لا إله إلا الله. وتشهد أيضا أني رسول الله؟ قال أشهد. إذن أمر بلالا بأن يؤذن يعني يعلن في الناس أن يصوموا غدا، فقنع الرسول عليه السلام من هذا الرجل الذي لا يعرفه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني أن يعرف أنه مسلم، لكن هو ما جربه ولا عرف ذكاءه وفطنته وكياسته كما كان الأمر بالنسبة للحديث الأول الذي فيه أن الشاهد كان عبد الله بن عمر الخطاب، ومع ذلك قبل شهادته. هذا فيه تيسير واسع، ومعنى هذا أن القاضي يقنع بظاهر الشاهد دون أن يأتي بمزكين يعرفونه كما جرى على ذلك عرف القضاة قديما، يكتفي منه بأن يعرف إسلامه. هذا أعرابي ما يعرفه سابقا عليه الصلاة والسلام، فاكتفى أن يشهد أمامه بالشهادتين فهو مسلم له ما لنا وعليه ما علينا، وبناء على شهادته وإسلامه قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. ولكن هل هذا الحديث صحيح؟ لقد ذكر المصنف أن فيه خلافا بين علماء الحديث، وصرح بأن بعضهم صححه وهو الحافظ ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان، لكن أتبع ذلك بأن الإمام النقاد الحافظ أبا عبد الرحمن النسائي رجح إرساله. ومعنى هذا الكلام أن الحديث روي عن ابن عباس من طريق عكرمة عنه، فبعض الرواة رواه هكذا موصولا عن عكرمة عن ابن عباس أن عربيا إلى آخره، ورواة آخرون أرسلوه بمعنى أنهم لم يذكروا في إسناده ابن عباس، وإنما قالوا عن عكرمة أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عكرمة تابعي لم يدرك عصر النبوة ورسالة، فهو حين يقول جاء أعرابي إلى الرسول يكون هناك فجوة وانقطاع بينه وبين هذا الحديث الذي يحدث به، فهذا الحديث يسمى على الغالب بالحديث المرسل، ويعبر عنه أحيانا بأنه منقطع، والتعبير الأول أدق. بعض الرواة قالوا عن عكرمة عن ابن عباس فهو موصول، وبعض الرواة قالوا عن عكرمة أن أعرابيا